الله الرحمن الرحيم. مسألة المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدر، فلو باع بحكم أحدهما فقضى إجماعه كما عن الخلاف والتذكرة واتفاقا كما عن الروضة وعافية الفقيه والسلطان. من الشروط أن يكون الثمن معلوم القدر ومعلوم الجنس ومعلوم الوصف على ما هو المشهور بين الفقهاء من تعيين الثمن في الذات. المصنف قدس سره خصص البحث في اشتراط العلم بمقدار الثمن او بقدر الثمن، اما بالجنس والوصف لا، لم يحضر، إلا أن الفقهاء باقي الفقهاء في الشرائع وفي اللمعة جعلوا هذا البحث هكذا أنه يشترط العلم بقدر الثمن وجنس الثمن ووصف الثمن، لابد أن يكون معلوم القدر والجنس والوصف. وعلى أي حال لو قال البائع مثلا بعتك المتاع بحكمي، يعني كيف بحكمي؟ يعني انا اعين الثمن، انا اعين المقدار، مقدار الثمن، او بحكمك يعني انت الذي تعين مقدار الثمن، باي مقدار شئت أنت أو بأي مقدار شئت أنت، هل يصح البيع؟ يقول المصنف يبطل البيع إجماعا. الدليل على بطلان البيع هو حديث نفي الغرض، يستدل بهذا الحديث عن البطلان تارة اعتبار ان كون البيع غررا مع جهالة الثمن لا يحتاج الى بيان، يعني حتى لو تردد الثمن بين الاقل والاكثر، ظاهر الحديث هو في عدم انقطاع مطلق الجهالة، وتارة أخرى يستدل على البطلان بالتعليل الوارد في رواية حماد بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم، أو لا يدري كم الدينار من الدرهم. هذا هو التعريف، لأنه قال الجماعة هذا هو التعريف، محل الاستشهاد هو هذا القول، الدينار والدرهم في أزمنة صدور الأحاديث والروايات كان يختلفان من جهة النسبة، يعني ربما تكون قيمة الدرهم عشر قيمة الدينار وربما تكون أكثر من ذلك، فتتفاوت هذه القيمة وتتردد بين الأقل والأكثر. ولكن ظاهر المصنف بل صريح عبارته أنه جعل هذا التعليل مؤيدا للحكم وليس دليلا، ولعل ذلك باعتبار عدم ظهور الكراهة في بطلان البيع، انه يقول يكره ان يشترى، فيكره هل ظاهر في بطلان البيع؟ باعتبار عدم ظهور الكراهة في بطلان البيع، فيما اذا اوكل الثمن بحكم احد المتبايعين، الا ان هذا ينافيه ويعارضه ظاهر صحيحة رفاعة النقاش. قال رفاعة: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكم البيع بحكم، فقبضتها منه، أخذت هذه الجارية منه على ذلك، يعني على ذلك الشرط، على أن البيع يكون بحكم، أنا أعين الثمن، أنا أقدر الثمن. ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها، فأبى أن يقبلها، أبى أن يقبل الألف درهم، فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها، أنا مسست هذه الجارية قبل أن أبعث إليه بالثمن، فهل يصحنا هذا البيع؟ المسح معنا الموافقة على الوقت، الآن البيع بحكمه، تقدير الثمن بحكمه. جواب الإمام ماذا يقول؟ قال عليه السلام: أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة، يعني ترجع إلى قيمة المثل، هذه القيمة العادلة، فإن كانت قيمتها أكثر مما بعثته إليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة، يعني إذا كانت قيمتها أكثر من 1000 درهم فأنت تبعث ما تبقى هذه القيمة تبعثها إليه، وإن كان ثمنها أقل مما بعثت إليه فهو له. قلت الآن يسأل سؤال آخر، جعلت في ذلك إن وجدت بها عيبا بعدما نفستها، انكشفت لي بعد المس أن فيها عيب، قال عليه السلام: ليس لك أن تردها، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحيح والعيب، مثل قيمة التفاوض، إذا كانت قيمة السليمة أو الصحيحة 1000 وقيمة المعيبة 900 تأخذ المتفاوت، القيمة المتفاوتة وهي المعيبة تأخذ. الآن هذه الرواية معارضة لما ذكرناه صلى الله عليه وسلم، وجه المعارضة ظهور هذه الرواية
في صحة البيع بحكم المشتري،
لأنه هنا الإمام ما قال أن البيع باطل،
لم يقل
لا، قال أنت قوم هذه الجارية وابعث له كذا وكذا، وقد يجاب عن هذه المعارضة كما عن المصنف بأنه لا يمكن الأخذ بظاهر هذه الرواية، لأن ظاهر الرواية لا ينطبق على صحة البيع أو على فساد البيع، لا ينطبق على كليهما. إذ لو كان البيع صحيحا بحكم المشتري كما هو الظاهر لما كان هناك وجه لقوله عليه السلام كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة، يعني لا وقت لضمان المشتري بقيمة المدد، فلا بد إذن من التأويل، من تأويل الرواية بناء على القول بصحة البيع بحكم المشتري. يعني حتى لو قلنا بتعيين الثمن في قيمة المثل، أو نؤولها بأن يقال هكذا: الثمن ما بعثته إليه من الألف درهم زائدا على القيمة العادلة أو ناقصا عنها، هكذا يقال. فلا بد من تهويل الرواية على بناء على القول بصحة البيع بحكم المشتري، وأيضا لا بد من تأويل الرواية بناء على القول بفساد البيع بحكم المشتري أو بحكم أحدهما، لأنه لو كان البيع فاسدا، يعني لو قدرنا هكذا أنه لو كان البيع فاسدا لم يكن وجه لعدم تمكن المشتري من إرجاع الجارية، الإمام ماذا قال؟ قال لا تردها عليه، فإذا كان البيع فاسدا هل لا يرد أو لا يرد؟ لابد أن يردها. لأنه إذا كانت الجارية معيبة وكان البيع فاسدا لابد من الرد، لا أنه يحكم بعدم الرد. وحسب الفرق وظاهر الرواية وتقدير السؤال الذي فرضه السائل أنه لو كانت هذه الجارية معيبة وظهر العيب بعدما مسستها، فعلى فرض فساد البيع إذا كان البيع فاسدا والمشتري قد وضع هذه الجارية، فعليه ردها على واحد ورد أجرة المثل هذا اثنين، بينما الإمام ماذا قال عليه السلام؟ ماذا قال؟ قال وليس لك أن تردها عليه. فإذن لابد من تأويل الرواية على تقدير الفساد أيضا، لكن كيف نؤولها؟ نؤولها بحملها على التوكيد في بيع الجاري، كأنما الرجل يوكل شخصا ببيع هذه الجارية حتى لو كان البيع من نفسه، من نفس الوكيل، وأن الوكيل بعدما باعها من نفسه سواء كان البيع بالمعاطاة أو كان البيع بغير المعاطاة ادعى البايع الغبن في بيعها، وعلى هذا يكون دفع المشتري لقيمة المثل تخلصا من فتح البيع بخيار الغد. هذا توجيه وتأويل. او تحمل هذه الرواية على حفل الجارية بعد الوكيل، يعني بعد بيع الوكيل لهذه الجارية من نفسه او لنفسه وبعد وطئه لها، بعد ان وطئها حمل، اذا حمل صارت ام ولد، واذا صارت ام ولد طيب ولد يمنع عورتها ام لا؟ نحن ذكرنا صيرورتها ام ولد مانع عن ردها. فليس رواية تحمل على صورة تلف الجارية حتى يقال أن قول الإمام عليه السلام في ذيل الرواية وليس لك أن تردها قرينة على عدم تلفها، لا ليس عدم. هذا كله مع ظهور الغبن، فيما إذا أريد الغبن غبن البعض. وأما مع عدم ظهور الغبن وعدم ثبوت الغبن فلا يكون للمشتري حق استرداد ما بعث به البائع من الزيادة على قيمته. هذا التأويل ذكره صاحب الحدائق. وهناك تأويل آخر عن الإسكات، إلا أن هذا التأويل من صاحب الحدث تأويل ضعيف على القول بصحة البيع بحكم أحدهما، بحكم البيع أو المشتري وانصراف الثمن إلى قيمة المثل، لأنه إن كانت قيمة الجارية أقل مما بعثه إليه إلى البائع فهو له، لأنه كما يخطأ في طرف النقص في القيمة أيضا يخطأ في طرف الزيادة. فلو كان ما بعثه إليه أكثر من القيمة العادلة وكانت العبرة بالقيمة، فإرساله للقيمة الزائدة يكون خطأ. فإذا تبين خلافه فله أخذه، وليس ذلك للبائع وإنما يكون للمشتري. القيمة الزائدة ترجع للمشتري وترجع للبائع. وهناك كما قلت تأويل آخر من الإشكافي ويرده عن مسنة إن شاء الله المسلم. المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا، لا بد أن يكون الثمن معلوم القدر. شوف المصنف فقط هذا، أما الفقهاء ماذا قال؟ يكون الثمن معلوم القدر، معلوم الجنس والوضع، حتى لا يكون هناك جهالة بالموضوع، لا بد أن يكون معلوم. فلو باع البائع، فلو باع بحكم أحدهما، بحكم البائع أو بحكم المشتري، يعني البائع يقول أنا أعين الثمن مثلا بحكم أنا أبيعك بحكمي، يعني بعض الأحيان ربما نفهم هذا من خلال ما يتداوله الناس كثيرا، يقول إن شاء الله من نختلف على الثمن، من نختلف على الجرعة. بعد ما يبيع يقول له بألف، يقول بعد ما يتم البيع هذا ممكن هنا يعني يا حكم أحدهم بطل إجماعا، بطل البيع إجماعا كما عن الخلاف. طبعا إذا قلنا إجماعا بعد ما في داعي إلى دليل يكفي الإجماع كما عن الخلاف، لأن الإجماع هو من الأدلة يعني. كما عند الخلاف كتاب الخلاف والتذكرة والكفافة كما عند الروضة الروضة البهيرة في شرح اللمعة للشهيد الثاني وحاشية الفقيه على اللمعة حاشية الفقيه للسلطة وفي الثراء ابن إدريس الحلمي في مسألة البيع بحكم المشتري ابطاله ليه؟ ما يعني ابطاله البيع هنا يعلم ماذا يقول بأن كل مبيع لم يذكر فيه الثمن فإنه باطل وعلى ما يقول بحكم أحدهما وما ذكر الثمن أبيعك بحكمه يعني بعدين هل أقول لك كم الثمن وانا يقول ما ذكر الثمن فهذا جهالة يجب الجهالة بالثمن فلذلك يكون بيع باطل لأنه باطل بلا خلاف بين المسلمين والعصر في ذلك شوف إذن ماذا يستدل يستدل له في هذا أولا الأصل في ذلك الأصل في البطلان في الدليل على البطلان في ذلك حديث نفي الغرض المشهور بين المسلمين ويؤيده التعليل هذا الدليل الثاني ويؤيد البطلان التعليل في رواية حماد بن ميسرة عن جعفر عن أبيه عليه السلام عن جعفر الصادق عن أبيه الإمام الباقر عليه السلام أنه كره أن يشتري أن يشترى الثوب أو أن يشتري الثوب بدينار غير درهم يعني ما غير درهم لأنه دينار غير درهم النسبة تتفاوت بين الدينار والدرهم يعني ربما يكون الدرهم عشر الدينار كما هو المعروف في زمن صدور الروايات في تلك الأزمنة وربما يكون أكثر وربما يكون أقل فيترتب بين الأقل والأكثر لأنه لا يدري أو لا يدرى كم الدينار من الدرهم ما يعرف فيترتب ما في علم ما تعلم كم سعر الدرهم وكم سعر الدينار يعني يتردد بين الدينار بين الأقل وبين الأكثر من هنا يجيب الجهالة هنا صار جهالة مثلا فلذلك كره لكن في صحيحة رفاعة النقاص رفاعة النقاص ما ظاهره هذه ظاهرة المناقصة المناقصة يعني يصح البيع إذا الآن ماذا قرأنا؟ قرأنا أنه لا يصح بطل البيع لكن في هذه الرواية في هذه الرواية ظاهرها صحة البيع بحكم المشتري صحة البيع لكن في صحيحة رفاعة النقاص ما ظاهره المنافات المنافات هو الصحة يعني يحكم بصحة البيع بحكم أحد المتبايعين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له ساومت رجلا بجارية له يعني أشتري الجارية منه هذا الرهين مع المتابعة نعم فباعنيها بحكمي يعني بحكم ماذا يعني القيمة هذا الذي أعينه أنا أعين القيمة قيمة الجارية أنا أعينه فقبضتها قبضت هذه الجارية منه من ذلك الرجل ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت له هذه ألف درهم حكمي عليك حكمي عليك أن تقبلها فأبى أن يقبلها أبى أن يقبل هذه الدرهم مني لماذا؟ كأنما كان في نظر البايع أن قيمة أكثر من هذه ولذلك لم يقبل وقد كنت مسكتها قبل أن أبعث إليه بألف درهم مباشرة بمجرد ما أخذها منه وضعها قبل أن يبعث ثمنها إليه فقال عليه السلام أرى أن تقوم أو أن تقوم نفس الشيء يعني هو أن تقرأ بالمجهول بالمجهول أو بالمعلوم أرى أن تقوم الجارية بقيمة عائلة قيمة عجلة يعني ترجع إلى العرض قيمة النفس قيمة النفس عاجلة فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت هذه القيمة إليه كانت قيمة أخرى 1500 إذا كانت أكثر لابد أن تبعث له 500 ما تبعث إليه كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة المتبقية.
نعم.
وإن كان قيمتها أقل، أقل من ألف درهم مما بعثت إليه فهو له. كيف هو له؟ أنت بعثت ليش هو له؟ تعرف لماذا؟ لأن البعث حكمك أنت الذي عينت الثمن، لأن البعث حكمك فهو له الثمن. قال قلت الآن النخال رفاعة يد الإمام، قال رفاعة، قلت أرأيت، يعني أخبرني أرأيت، مو معناها أنه بالاجتهاد، لا الإمام ليس مجتهدا، أرأيت إن أخذت بها عيبا بعد أن مسستها، بعد أن مسستها بعد ما وقعتها رأيت فيها عيب. قال ليس عليه، يعني تقدير هنا السؤال هكذا، يعني تقدير حدث هذا بعد ان مسستها، يعني يقول له فهل لي ان اردها اليه مثلا واسترجع الثمن او لا؟ ماذا قال الامام؟ قال الامام عليه السلام ليس عليك ان تردها، يعني لا ينبغي لك ان ترد هذه الجاريه، ان تردها عليه، تردها عليه، ولك ان تاخذ قيمتها ما بين الصحه والعيب. فمعناه ماذا؟ تقوم الجاريه صحيحه ومعيبه، كما الصحيحه قيمه الصحيحه وكم قيمه المعيبه، فتاخذ منهما تفاوت من القيمه. هذا هو. طيب هذه الان قلت المنافاه كيف؟ المعارضه كيف؟ المعارضه والامام ما اخذ البيع بحكم احدهما، حكم بالصحه. ولذلك ماذا يقول؟ يقول المصنف لابد لها من تأويل. ليش؟ لأن ظاهرها لا ينطبق لا على القول بالصحة ولا على القول بالصحة، لا ينطبق. نعم. لكن التأويل فيها متعين. لماذا متعين؟ لأنه بين واضح المنافاة موجودة، الظاهر لا ينطبق على الصحة ولا ينطبق على الفساد، لمنافاة ظاهرها ظاهر. لماذا قال تقوم؟ أرى أن تقوم هذه الجارية بقيمة عادلة، ظاهر رواية أنه لا يحق له أن يردها مع العين. كيف يعني ينسجم هذا؟ لصحة البيع وفساده، لمنافاة ظاهرها لصحة البيع وفساده. إذن هذا ظاهر الرواية لا ينطبق لا على القول بصحة البيع ولا ينطبق على القول بفساده، كلاهما لا ينطبق على الظاهر. لماذا؟ فلا ينطبق. كيف الآن نحن بدأنا يعني المنافاة بين كون البيع صحيحا؟ إذا كان البيع صحيحا هل هناك وجه لأن يتقوم في معادلة؟ بل بيع صحيح، لماذا حسب الإمام أن تقوم في قيمة عادلة؟ إذا كان البيع صحيح ليش؟ لأنه بناء على القول بالصحة اللازم أن يكون، بناء على الصحة اللازم أن يكون الثمن هو المسمى، هو المتعين الذي يعينه من؟ يعينه أحدهما، وهنا المفروض أن المشتري هو الذي عين هذا الثمن، فيعين القيمة المسماة ولا يرجع إلى المثل. بينما الإمام ماذا قال؟ قال تقوم، معناه ماذا؟ تقوم بقيمة عادلة، يعني يرجع إلى المثل. فإذا كانت القيمة المسماة والبيع صحيحا ما في داعي إلى تعيين قيمة المثل بعد، لا يحتاج. أما إذا كان البيع فاسدا، هل هناك وجه لعدم تمكن المشتري من إرجاع الجارية فيما إذا ظهر فيها عيب أو إذا كانت معيبة؟ لأنه إذا كان البيع فاسدا وكان المشتري قد وضع جارية غير معنى، أنه وضع جارية غير لم تكن جاريته، فماذا عليه؟ شخص يضع جارية الغير ماذا عليه؟ عليه أن يردها بعد عليها أن يردها ويرد أجرة الوطي. وهكذا بينما الإمام لا حد ليس لك أن ترد. وهذا ما هذا المناسب فلا بد لها من التأويل. فأنت الآن كيف هذا واضح يعني. فلا يتوهم جواز التمسك بها لصحة هذا البيع، إذ لو كان أي البيع صحيحا، البيع اللي هو مجهود الثمن، لو كان صحيحا لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقق البيع بثمن الخاص. ما في داعي معنى، طالما القيمة هو الذي سماها المشتري سما وعين القيمة، فلماذا يرجع على قيمة المثل؟ ما في داعي لا الرجوع على قيمة المثل، بل يرجع على القيمة المسمى. والقيمة المسمى هي التي عينها المشتري وتعلقت بها إرادة المشتري، والمشتري أراد إعطاء الألف درهم، فلماذا يرجع على قيمة المثل؟ لماذا يقول الإمام تقوم الجارية بقيمة عادلة؟ هذا واضح. ولا يتوهم جواز التمسك بها لصحة هذا البيع لو كان صحيحا لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقق البيع بالثمن الخاص، الثمن الخاص هو الذي عينه المشتري. نعم هي محتاجة، هذه الرواية محتاجة إلى أجل من هذا التأويل في تأويل في فرض صحة البيع، إلى بناء على قول الفساد. يمكن بناء على قول الصحة توجيه رواية، لأنه إذا كان الثمن بنظري أحدهما جاز البيع، أما بناء على الفساد لا، تحتاج إلى تأويل أكثر. نعم بأن يراد من قوله باعني هذا حكمي قطع المساومة على أن أقومها، على أن أقومها، أقوم هذه الجارية على نفسي بقيمتها العادلة في نظري لا في نظر غيري، في نظري، حيث أن رفاعة كان نخاسا، النخاس هذا يعرف هذا الكم وهذه الكم، يعرف صاحب خبرة من أهل الخبرة، كان نخاسا يبيع ويشتري الرقيق، فقومها رفاعة على نفسه بألف درهم، هذه قيمتها الحقيقية بتؤول ذهابا، أما معاقاة وأما مع إنشاء إيجار، سواء كان من باب المعاقاة وأنه موكل في البيع فباعها لنفسه أو من نفسه، كأنما رباع من أهل الخبرة، والرجل وضع عنده إيجارية حتى يبيعها رباع، فرباع يكون وكيلا في البيع، فرباع ماذا فعل؟ المفروض أنه يبيعها لغيره، فماذا فعل رباع؟ باعها لغيره، فباعها لنفسها، هذا البيع بيع معاقاة أو بيع فضولي أو ما شابه ذلك، كل هذا الكلام يأتي. أما معاقاة وإما مع إنشاء الإيجار وكالة، كما ذكرت قبل قليل. نعم، وكالة عن صاحب الجارية، عن مالك الجارية، والقبول إثارة عن نفسه هو. فلما مسها وبعث الدراهم اللي هي الألف، لم يقبلها، لم يقبلها المالك، لم يقبل هذه الدراهم لظهور غسل اليهود، هذا التوجيه الذي لظهور غبن له، يعني البايع هنا او المالك ادعى ماذا؟ ادعى الغبن، فلما ادعى الغبن المشتري حتى يتخلص من فسخ البيع بخيار الغبن، ماذا فعل؟ يقول يرجع اليه القيمه الزائده. هكذا لا بد ان تعود، هذا التاويل كما قلت لكم ذكره من صاحب الحداث كما ياتي الان، لظهور غبن له بالبيع وان رفاعه محتوى في القيمه. ليش؟ لانه المنصرف والمتبادل من امثال هذه الوكالات هو التقويم بالقيمه العادله، لا القيمه التي هي اعتبارا مثلا يعينها على حسب رأيه، لا، هي القيمة العادلة، القيمة الحقيقية. أو حدث الآن تأويل آخر، أو نقول أن المالك لم يقبل هذه القيمة، لا لأنه خطأ رباع في تعيين القيمة، بل ثبوت خيار الحيوان الحيوان خيار الحيوان وخلاص خيار الحيوان ليس مختصا فقط للحيوان يشمل بيع الحيوان وبيع الانسان فيما اذا كان رقيقا انتم قراتم هذا الخيار ام لا يشمل نعم بس لثبوت خيار الحيوان الحيوان يشمل للحيوان الحقيقي وللانسان فيما اذا كان رقيقا نعم للبايع ثبوت خيار الحيوان للبايع على قوته على قوته وجود خيار الحيوان في العبيد في الدماغ او في الرقيق نعم. وقوله عليه السلام ان كان قيمتها اكثر فعليك ان ترد ما نقص اما ان يراد به لزوم ذلك عليه يراد وجوب الرد لزوم الرد عليه على المالك من باب ارضاء المالك اذا اراد المشتري اذا اراد يعني المشتري امساك الجاريه حيث ان المالك لا حاجه له في الجاريه فيسقط خياره خيار المالك ببذل التفاوت ببذل التفاوت بين القيمه الواقعيه وبين القيمه التي علمها المشتري فبناء على هذا معنى هكذا ايها المشتري اسقط خيار البايع بسبب اعطائه التفاوت القيمه يعني معنى قوله عليك ان ترد ان ذلك عليك اذا اراد البايع الفسخ واردت انت ارضاء المالك حتى لا يفسخ فعليك هذه القيمه واما ان يحمل على حصول الحبل الحبل يعني الحمل هذا التوجيه الثاني واما ان يحمل على حصول الحبل حبل الجاري بعد المسخ المشتري وطأها قبل ان يدفع الثمن فصارت ام ولد وتعين عليه قيمتها اذا فسخ البايع تعين عليه القيمه هنا لا يحق للمشتري لا يحق للبايع ان يسترد الجاريه اذا فسخ البيع وانما المشتري يدفع عليه القيمه وقد يحمل هذا حمل اخر وقد يحمل على صوره التلف الجارية إذا صاحب الخيار إذا فسخ المعاملة هنا حسب الفرض أن الجارية وضعت والوضع تلف للجارية إتلاف للجارية فإذا كان كذلك إذا تلف المتاع وفسخ المعاملة يعني إذا فسخ المعاملة صاحب الخيار إذا فسخ المعاملة وقد تلف المتاع فله ماذا؟ انه اخذ القيمه ياخذ القيمه هذا الحمل ليس بصحيح وقد يحمل على صوره التلف الجاريه وينافيه ينافي هذا الحمل قوله فيما بعد فليس عليك ان تردها انتهى ظهر هذه الفقره وجود الجاريه حيه لا انها تاريخه وكيف كان فالحكم بصحه البيع اللي ثمنه غير معين بحكم المشتري وانصراف الثمن الى القيمه السوقيه لهذه الروايه كما حكي عن ظاهر الحداثه ظاهر الحداثه كما قلت لكم ضعيف واضعف منه ما اضعف من هذا التاويل ما علم كافي من تجويز قول البايع بعتك بسعر ما بعت بسعر ما بعت البايع هذا ما ادري ان شاء الله يجوز التحويل عليكم او نخلصها لانه ما في نخلصها لانه ما في سطر من تجويز قول البائع بعتك بسعر ما بعت ويكون للمشتري الخيار باع البائع من هذا الجنس بسعر خاص لجماعه من الناس فيكون للمشتري مو الان والله مثل ما بعت غيرك هكذا يكون مثل ما بعت غيرك فيقول له بعتك بمثل السعر الذي بعته به قبل هذا فيما اذا لم يكن يعلم المشتري بهذا السعر هذا هنا نعم بعتك بسعر ما بعت ويكون للمشتري الخيار لان المشتري هنا لا يعلم الثمن فيحق له الفسخ حينئذ خيار الفسخ لانه لا يعلم اما اذا علم فلا اشكال تصح نعم ويرده ان البيع في نفسه اذا كان غررا فهو باطل المراد ببعت اشتريت، يعني أبيعك بالسعر الذي اشتريته في ذلك السعر، ويقول للمشتري إذا علم في هذا ليس بصحيح ويرده عن البيع بنفسه إذا كان غرام فهو باطل، فلا يجبره الخيار. هذا بالإضافة إلى أن الخيار يحتاج إلى دليل، والدليل هنا غير موجود في هذا المقام في هذه المسألة. وأما بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها، اشتراط هذه الأوصاف المانع هذا الاشتراط عن حصول الغرض، كما تقدم حكاية قول الزكاتي في مسألة القدرة على التسليم، فلا يكون هناك غرر بخلاف المقام، فصحة البيع هناك وجبره بخيار الرؤية وذكر الأوصاف في تلك المسألة، مسألة القدرة على التسليم، لا توجب الخوض بصحة البيع هناك المقام. يختلف هذا فرق بينهما، مسألة العلم بقدر الثمان. الله رب العالمين.